عام 2001 وأحد الناجين من سجن غوانتنامو الرهيب. وليد مرحبا بك.
مرحبا بك أحمد، الله يسلمك.
يوم الجمعة التاسع من رمضان من العام 1422 للهجرة الموافق 23 من نوفمبر من العام 2001 وصلتم إلى قلعة جنجي بعد خيانة من الدليل الأفغاني الذي كان من المفترض أن يقودكم من مدينة قندوز إلى بلخ، ولكنه سلمكم جميعا وكنتم حوالي 500 إلى 600 مجاهد إلى قوات عبد الرشيد دوستم. تم تجريدكم من الأسلحة، وعلى كان الاتفاق أن تعبروا من قندوز وتخرجوا منها، ولكنهم ذهبوا بكم إلى قلعة جنجي. أثناء نزولكم من القلعة كان يتم تفتيش بسيط، قام أحد المجاهدين ويدعى أبو أحمد السوداني، رغم أنه ربما يكون من جامايكا أو من أفريقيا لكن كان هذا لقبه، وفتح قنبلة يدوية ومد بها يده إلى أحد القادة البارزين لعبد الرشيد دوستم، ويقال أنه نائبه ويقال أنه قائد مخابراته، فانفجرت القنبلة في أبو أحمد السوداني وفي القائد الأفغاني وكان برتبة جنرال، وقتل معه أيضا شخص آخر وجرح آخر. هذه الحادثة ما الذي أدت إليه وأنتم كنتم تنزلون من السيارات حتى يتم وضعكم كأسرى في القلعة؟
بسم الله والحمد لله. بعد ما حصل التفجير أراد الدستمين يفتحوا النار على الإخوة الموجودين في الشاحنة كلهم، ولكن الأمريكان وقفوهم قال لا تفتحوا النار عليه.
أنت شاهدت هذا الموقف؟
أي نعم،
شاهدت أبو أحمد السوداني وهو يفجر القنبلة.
أبو أحمد السوداني ما كان في سيارته، لكن السيارة المقابلة للجنب يطوى مباشرة. بعدها فتحوا جهاز السلاح ويريدون يفتحوا النار على الجميع الإخوة في السيارة، يعني كأنهم جاهزين للإبادة، ولكن السياسيون الأمريكان قالوا لا تفتحوا النار ولكن دققوا في التفتيش. ومباشرة
قل لي المشهد الأول اللي انت شفته بعد الانفجار.
بعد الانفجار مباشرة مجموعة من رجال عبد الرشيد دوستم مسكوا الحجار وأصبحوا يرموا على الشباب في السيارة، والآخر يريدون يفتحوا النار ولكن الأمريكان وقفوهم.
هل شاهدت القتيل؟
القتيل شاهدت، نعم، واقع كان أمام السيارة، ومباشرة أخذوه وأخذوا مجموعة معهم للخارج القلعة وأصبحنا.
شاهدت جثة أبو أحمد السوداني؟
ما أتذكر جثة، ولكن من ضمن الناس اللي قتلوا في لأن القنبلة كانت
قليلة. لم يقتل أحد من المجاهدين آخر، فقط أبو أحمد السوداني.
أبو أحمد السوداني واثنين، واحد ضابط من رجال دوستم وآخر، وأصيب الحراس اللي كانوا مع الضابط.
أنت رأيت الأمريكان وهم يطلبون من قوات دوستم عدم فتح النار؟
أي نعم.
كانوا كم أمريكي؟
الأمريكان كانوا، لم أتوقع أنه أصلا، ما افتكرت أنهم أمريكان لأن لبس اللبس
أفغاني كما ظهروا في الأفلام بعد ذلك.
أي نعم، كان لبس اللبس أفغاني، ولكن عرفنا فيما بعد أنهم كانوا الأمريكان والصليب موجود، والسين أن تصور هذه المشاهد كلها. ووقفوا، طلب منهم لا يفتحوا النار على الشباب. مباشرة المجموعات اللي نزلت ذهبوا بهم إلى المبنى الموجود في وسط القلعة، وأنزلوهم عن طريق سلم لولبي في القبو.
يعني كل من كان ينزل من السيارات
بعد
التفتيش كان يتم اقتياده إلى القبو
مباشرة. إلى القبو يأخذوهم جميعا، أخذونا جميعا إلى القبو، حتى ما اكتملت الأربع سيارات بعد التفتيش أدخلونا في القبو.
كان عددكم كم داخل القبو؟
500 شخص.
يعني أنت متأكد أن العدد يعني كله كان 500؟
نعم.
أنا في موضوع العدد هذا بذلت جهد كبير جدا حتى يعني أعرف الأعداد، وجدت هناك تضارب في الأعداد ما بين جهات مختلفة.
نعم.
جهات مختلفة. جيمي موران الصحفي البريطاني اللي أعد فيلم عن مذبحة القلعة وكتب عدة مقالات قال إن عددكم كان 470. الصحافة العالمية ومصادر دوستم قالت إنهم 600. موقع القاعدة على الإنترنت في 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 نشرة أصدرها في 27 نوفمبر 2001، يعني بعد عدة أيام كانت المعركة لازالت قائمة، قال إنهم 600 مجاهد. عدد الباكستانيين منهم 210 مجاهدين، والأوزبك 90 مجاهد، والعرب 13 مجاهد، والبقية من الأفغان.
العرب كم؟
13. التقرير ده صدر وانت كنت لسه يعني في الداخل، يعني ربما لم يكن دقيق. انت عندك احصاء عن بالضبط العرب كانوا كام، دول كانوا كام، دول كانوا كام؟
العرب ما عندي الاحصاء الدقيق، ولكن العرب كان اكثر من 13.
كم؟ 15 20 30 50؟
تقريبا اكثر من 50، تقريبا 50 60 في الحدود هذه كان تقريبا
50 60 من بين حوالي 500.
اي نعم.
يعني اذا اعتبرنا ان جيمي موران وهو حقق جيدا 470.
استاذ احمد اكثر من 50 60 العرب.
يعني ممكن بين يعني 500 و600.
لا العرب، العرب خاصه يعني في حدود ال100 واكثر من 100.
العرب كانوا 100.
اي نعم هذا العرب. لكن الباكستانيين كانوا اكثر، والأوزبك، ولكن العرب كان كميتهم كانت كبيرة. لكن ما أحصل
الباكستانيين 230 مثلا، 250؟
والله ما الإحصاء الدقيق،
ولكن يعني بالتقدير، يعني
بالتقدير العرب ما بين 90 إلى 100.
الأوزبك، الأوزبك كم تقديرك لهم؟
الأوزبك قليلين لأنه قتلوا أكثرهم في الاشتباك اللي حصل في
اللي 27 اللي قتلوا فيه.
أي نعم.
الباكستانيين،
الباكستاني كانوا أكثر، أكثر المجموعة كانت الباكستانية
200-300، بين 200-300. الباكستانيين أظهروا بطولات يعني خارقة في هذا الموضوع، حتى أن في فيلم جيمي موران أحد المحققين الأمريكان كان يسأل أحد الباكستانيين، قال له هل تعرف أن مصيرك هو القتل؟ فقال له بشجاعة باهرة هذه هي الحرب.
نعم.
وأنا هذا يعني ما أنتظره، لا أخاف من الموت.
نعم، حقيقة أن الباكستانيين أظهروا شجاعة، ولكن الأوزبك أظهروا بسالة وشجاعة أكثر من الباكستانيين.
سنأتي بالتفصيل إلى ما حدث، لكن الآن قضية الأعداد قضية مهمة جدا. هنقول أن كان في عرب في حدود ما بين 90 إلى 100. نعم. كان في باكستانيين في حدود 300 مثلا.
نعم.
كان في أوزبك، كان في
أفغان.
الأفغان عددهم كم تقريبا؟
15 تقريبا.
كان عددهم قليل
تقريبا. نعم.
لأن كانوا بمثابة أدلة ومرافقين أكثر منهم.
أي نعم.
ومعظم الأفغان ذهبوا، كانوا يعرفون الطرق، فذهبوا إلى بلخ دون خسائر.
لا الأفغان لحد
قبض على
قندوز الآن. هو أيوة اللي دخلوا. أيوة. في الكونتينرات
دول 5000 في الكونتينرات، سنأتي. أيوة. لهم لكن بتوع الكونتينرات اللي قتلوا في كانوا معظمهم أفغان،
كلهم كانوا طبيعي
كلهم أفغان. نعم. طيب هنرجع الآن لما حدث بعد عملية أبو أحمد السوداني وإنزالكم إلى القبو.
أي نعم، بعد دخولنا للقبو تكدسنا في القبو. طبعا هي القبو من تحت.
صف لنا القبو من الداخل.
القبو نفس المبنى، ولكن عاملينها نفس المبنى تحت، 5 غرف، 4 غرف مقابلة لبعض، ومعارضها غرفة طويلة معارض الـ4 غرف، وفي أنا هنقول على سيب أو ممر. الممر هذا نهايته اللي يوصله هو سلم لولبي ينزلك. نعم. للممر. والممر يوجد ممر آخر يطلعك إلى سلم درج من تحت الأرض يخرجك إلى السطح.
يعني كده نستطيع أن نقول أن القبو له مدخل ومخرج.
مدخلين.
مدخلين.
أي نعم، مدخل سلم لولبي ومدخل سلم درج.
نعم.
أي نعم.
وأنتم داخل هذا القبو.
نحن الآن
على عمق كام القبو؟
والله تقريبا
كم درجة نزلت؟ 20-30؟
3 درجات.
3 درجات فقط؟
نعم.
يعني ليس على عمق كبير.
ليس 3 درجة، 3 سلالم.
3 سلالم.
3 سلالم.
يعني
الدرجة الواحد يمكن 10.
نعم نعم. تقدر تقول على عمق كم من الأرض؟ مثلا 10 متر، 5 متر؟
والله تقريبا لا أكثر.
إذا قلنا
تقريباً
المعدل الطبيعي
تقريبا 6 أمتار.
المعدل الطبيعي لدرجة السلم حوالي 20 سنتي.
نعم.
لو قلنا في 30 درجة هيبقى في حدود 6 أمتار تقريبا.
تقريبا 6 أمتار.
6 أمتار.
6 أمتار.
كيف كان القبو من الداخل؟ يعني
ظلام. حتى إذا أخرجت يدك ما تشوفه من كثرة الظلام.
ما كانش فيه أي نافذة؟
يوجد في أعلى القبو في أعلى السلالم، السلم الأول والسلم الدرج، شباك نافذة تقريبا 20 في 20، وأنها قطبانين فقط، قطبان حديدي، حتى لو تحاول تكسر ما تستطيع.
يعني لو أغلق مدخل هذا القبو من الجهتين يعزل تماما عن العالم
خلاص، ولكن في كل غرفة لها نوافذ بنفس المقاس.
النوافذ دي بتفتح على إيه؟
تفتح النوافذ من الخارج كأنك تنظر عليه من تحت، يعني من فوق وبعدين يفتح من تحت، يعني حتى استطعت تكسر القطبانين هيقابلك جدار من فوق الجدار الفتح بتاع بتاع النافذة.
الهواء كان كيف في الداخل؟
والله كان طبيعي، لكن ما مثل الهواء الطلق طبعا.
الآن حينما دخلتم للمرة الأولى تقريبا أنتم 500 كنتم أو 600 كنتم سلام، ما فيش أي حد فيكم لجريح؟
في جرحى موجودين، جون ووكر ومجموعة اللي كانوا جرحى أصلا من التعب، والجرح اللي كان حصل في القصف الأول في خواجة غار كان فيه مصابين أصلا من أول، وكانوا في موجودين في مستشفى قندوز. كانوا أتوا، لأن حتى جون ووكر الأمريكي كان بملابس بتاع المرضى أصلا لما انسحب الانسحاب من قندوز إلى مزار شريف.
عدد الجرحى كم تقريبا؟
تقريبا أول كان موجودين الأوزبك، الجرحى اللي حصل في الاشتباك الخاطئ بتاع خواجة غار ما أتذكر تقريبا، ولكن في الحدود 17 كذا تقريبا.
كنتم متقدسين في
تقريبا 500 شخص في 5 غرف، يعني كانت صعبة جدا. وبعد تقدسنا في القبو أتذكر الأوزبك أخذوا غرفة لحالهم بأميرهم وجلسوا في غرفة لحالهم.
هم طلبوا ذلك؟
أي نعم، هم بأنفسهم.
غريب الصنعاني كان لازال أمير المجموعة إلى هذه اللحظة؟
لحد اللحظة أمير غريب الصنعاني هو الأمير.
هل كان يتكلم ولا كان وضعه النفسي؟
لا كان رجل ثابت لا يتحدث، بس يفكر كيف أن يخرج من هذا المأزق فقط.
كان صدمة بالنسبة لكم جميعا؟
طبعا، كونك تسلم سلاحك وانت بدون سلاح عند أعدائك يعني شيء ما سهل يعني. وأول ما نزلنا في القبو واكتمل النزول وكل الشباب وكانوا في القبو، واحد من الإخوة أخرج القنبلة.
بعضكم كان هرب قنابل معه في الملابس.
أخرج القنبلة وأراد أن يطمن عليها، هل هي موجودة، هل هي سليمة. وبالخطأ فتح الأمام بتاع القنبلة في وسط الزحمة وسط الاكتظاظ، وانفجرت القنبلة وقتل تقريبا زي 5 أشخاص
في لحظة.
في لحظة طبعا،
في خطأ من أحد المجاهدين.
أي نعم، وقتل، نذكر قتل حكيم التعزي كان برضو من القوات، هو الوحيد العربي اللي قتل، والباقي كانوا باكستانيين.
مع الانفجار القنبلة اللي طلع ده كان باكستاني؟
كان باكستاني نعم. في نفس اللحظة نسمع صراخ من أعلى سلم اللولبي، لا تقتلوا أنفسكم، لا تقتلوا أنفسكم، أنتم سوف تذهبون إلى هرات، لا تقتلوا أنفسكم.
ده كان من قوات دستم.
أي نعم، لأن الانفجار كان قوي جدا في تحت.
في ساعة تقريبا.
والقنبلة ما كان قنبلة عادية، كان قنبلة بتاع قذيفة اسمها النارنجاك، مؤلفة تأليف واضع عليها الصاعق بتاع القنبلة العادية، عشان كده ما كانت ثابتة يعني. وكانت شظاياها أكبر من القنبلة الدفاعية العادية يعني. عشان كده قتلت 5 أنفار في نفس الوقت يعني.
شعوركم إيه يعني؟
والله حقيقة تأسفنا لمقتل الشباب.
كنت بعيد ولا قريب؟
أنا كنت، لأن الانفجار كان في الممر، وأنا كنت في الغرفة، في أحد الغرف من الغرف 5. وجينا وطبعا ما استطعنا حتى نخرجهم، تركناهم على جنب.
يعني حملتم الشهداء على جنب؟
جلبنا على جنب، وطبعا معنا كشافات ضئيلة جدا، وكشفنا، عرفنا من هذا كانوا باكستانيين. والأخ حكيم التعزي كان لقبه وكنيته مقاتل، وكان حادثة مؤسفة جدا يعني.
هذه الليلة كانت يوم 9 رمضان، كنت صايمين؟
نعم كنا صايمين، وهذا كان في 9 رمضان ومع المغرب تقريبا.
الحادثة دي كانت مع المغرب؟
نعم، نحن دخلنا القلعة يوم 9 رمضان العصر القلعة.
أفطرتم في ذلك اليوم؟
والله أبدا، في ناس قليلين قبل الهون نحن داخلين في القبو كان الرجل عجوز في العمر كبير في العمر كان يعطي كل واحد تمرة
يتبع دستم
يتبع لدستم ولكن كان متعاطف مع متعاطف مع الشباب وكان يعطي التمر للشباب بدون إذن الإدارة بتاع دستم وحياتي موقفه كيف أنه قتل داخل القبو يعني هذا الرجل نفسه حقيقة برضو قتل بخطأ يعني
كيف قضيتم الليلة الأولى لكم اللي هي ليلة السبت 24 نوفمبر صحيح. الموافق 10 رمضان 1422
ليلة 10 رمضان
اللي هي أول ليلة يوم الجمعة
أي نعم حقيقة كان الشباب جلسنا نفكر كيف نخرج من هذا المأزق الشباب ما بمصدق مكذب شاك بأنه هذه خدعة والأوزبك انفصلوا واجتمعوا لحالهم في
عددهم ما قدرتش تخمن
ما استطيع أذكر عدد الأوزبك
10 مثلا 15 20
تقريبا كده واجتمعوا مع أميرهم
الأوزبك أولي بأس شديد
حقيقة يعني لأنهم فيما بعد أذاقوا دستم والأمريكان لمرين يعني
اجتمعوا لحالهم الأوزبك
أي نعم اجتمعوا لحالهم و سبحان الله الليلة كانت مع أنها قصيرة لكن طالت علينا طبعا ما نمنا نحن أبدا وجالسين ونفكر
قل لي مثلا أنت تناقشت مع حد حواليك سمعت
والله ما تذكر النقاش ولا تذكر شيء لأنه كلنا منزهلين من هذا الوضع أصلا كيف كنا وكيف كنا الآن كيف حالنا الآن ليه سلمنا الأسلحة وإيش اللي جابنا هنا الأخطاء الخطأ ممن هذا كان نوع أسلوب مناقشتنا في هذا الشيء يعني.
الأفغان الدليل اللي كان معكم
موجودين كان تقريبا زي 15 موجودين وكانوا مع العرب يتحدثوا وعلى أساس أنه كيف نفعل قال لنا نخرج يتصلوا على الإدارة أو القيادة في قندز
كان معكم لاسلكي
أخذوا كل شيء
أخذوا كل شيء
أي نعم
الدليل اللي خان وباعكم إلى دستم
خلاص أخذ ماله ورحل
ومشى
أي نعم
لم يكن من بين هؤلاء الخمستاشر
لا أبدا ما موجود
والخمستاشر دول لم يكونوا يعرفوا الطريق لم يكونوا يدركوا أن هناك خيانة فينبهوا
والله لا لا الأمر هم أصلا الدليل هو اللي حيوديه عن طريق قندز وهو اللي يعرف الطريق المخبأ اللي حيمشوا فيها العرب والأوزبك والباكستانيين في بلخ لأنه ما حنمشي بلخ مباشرة نمر عن طريق بلخ لأن إحنا عندنا مخبأ أصلا في بلخ حنجلس فيه وحنتحرك مرة ثانية من بلخ وهو كان يعرف هذا الطريق يعني هذا المخبأ اللي نمشي نجلس فيه نحن
كيف أصبحتم؟
مع الصباح
إحنا الآن صباح يوم السبت 24 نوفمبر 2001 10 رمضان 1422 اللي هو أول ليلة لكم قضيتموها في جنجي
أي نعم مع الصباح أو في الساعة 10 تقريبا بعد اشرقت الشمس بزمن طلبوا باكستاني
ما فيش معاكم سحور ولا أكلت
لا لا لا
ولا مية ولا شيء
ولا شيء طلب الأوزبك طلب الرجال دستم أحد الباكستانيين أو الأفغان الموجودين من يتحدث للعرب والباكستانيين بأن يخرجوا اثنين اثنين طلبوا اثنين اثنين للخروج من طريق السلم اللولبي إلى الخارج والآن استبكنا ليه اثنين اثنين أي واحد يقول لا خايفين نطلع مجموعة ونهجم عليهم خايفين وكذا ولكن خلاص اتفقوا الشباب أن يخرج اثنين اثنين أصبح يخرج أول حاجة يخرجوا الأفغان الباكستاني يخرج اثنين اثنين الأوزبك ما تحركوا جالسين كلهم في
غرفتهم
في غرفتهم مع أميرهم جالسين
أنتوا لم تكونوا تعرفوا ماذا يحدث
ما
لمن يخرج
ما يحدث في السطح وأي واحد يقدم الآخر يقول أنت مش أذهب أنت تقدم أنت تقدم أنت اثنين
ولا أحد يطل ولا أحد يعرف ماذا يحدث في الخارج
لأن السلم اللولبي ثلاثة درج درج الأول الثاني الثالث لحد ما تخرج لما تطلع السلم اللولبي فوق بتحصل غرفة من الغرفة بعدين تخرج للخارج وفي الغرفة في بعد خرج الشباب العدد كبير
كم 100 200
تقريبا جاء دوري للخروج الآن أنا أسمر و الوحيد اللي كان الأسمر الثاني كان أبو أحمد
السوداني.
السوداني. وأنا لو خرجت ما أنا حينكشف إنه في عرب. كيف الفكرة الآن على أساس نقول؟ تلستمت وخدت اثنين باكستانيين, واحد جريح من الجرحى والثاني الباكستاني هو اللي تحدث مع الأفغان.
جريح أنت شايله مثلاً أو؟
أين لا ما أخذه على كتفي يعني هو ما أخذه على كتفي. أنا الاثنين باكستانيين, الباكستاني السليم وأنا ما أخذنا الجريح في الوسط وخرجنا عن طريق السلم اللولبي إلى أن وصلنا إلى الغرفة الأعلى. لما وصلنا الغرفة الأعلى مباشرة ما توقعت إنه افتكرت إنه طوال مباشرة للشاحنات ولكن فك اللثام مباشرة.
كم واحد كانوا في الغرفة؟
الغرفة في ثلاثة, اثنين للتفتيش واحد مسك السلاح.
كلهم من قوات الدستور؟
كلهم من قوات الدستور. وجدنا الغرفة كلها ملابس, ساعات, أوراق.
معنى ذلك أن كل واحد كانوا يجردوه من كل
كل شيء, فقط يخلوا عليك الملابس الداخلية والقميص بتاعك والأحذية.
حتى الأحذية؟
كل الأحذية, أي شيء يضعوه في الغرفة متكدسة. ولما جاني مباشرة فك اللثام وتفاجأوا بلوني, لأنه طبعا في أفغانستان اللون الأسمر هذا نادر جدا يعني.
نعم.
مباشرة طبعا عندهم تقييد, يقيد الواحد قيد شديد جدا.
يقيدوك من الخلف؟
بالعمامة الأفغانية.
بالبتوع أو بالعمامة؟
بالعمامة. يربطوك يقيدوك من هنا على هكذا ربط من خلف.
ظهر الأسرى في الأشرطة في الأفلام وهم مربوطين.
نعم. والقيد كان حقيقة صعب جدا لأنه يحبس الدم من الساعد. ومباشرة بعد قيدوني ما يشوف عيونك إلا النور, ضرب عربيان 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 عربيان, كأنهم وجدوا ضالتهم في هيانات. عربيان عربيان والكف والضرب
الاثنين بس.
أي نعم. أول مرة خلاص خرجت على الساحة, أول ما وقع نظري على الساحة وجدت الإخوة يتألموا مرصوصين صف في وسط الساحة, ووجدت ضابط أو مسؤول من القوات الأمريكية ومدلي في سلاح ال
CIA
من CIA معه السلاح, والثاني معه الدفتر ومعه السلاح.
يعني كان في اثنين من CIA سيأتي ذكرهم بعد ذلك.
أي نعم. ما أقول لك أنا أول ما خرجت المنظر الواقع في المنظر اللي شفته مباشرة, وضباط بتاع دستم, مجموعة بتاع دستم, وحول الشباب طوق بأسلحة خفيفة, وفوق أسوار القلعة من فوق برضو موجود طوق بأسلحة الRPG والبيكا والأسلحة الثقيلة. ومن وصلت عربيان 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 وضرب إلى أن وصلوني للضابط بتاع دستم. نقول ني عربيان ني عربيان بلوشي بلوشي بلوشي.
يعني بتقول لهم أنا لست عربي,
أنا بلوشستان. أنا عربيان عربيان وضرب إلى أن جلسوني في الصف الأول مع الشباب. أول ما جلست كان أتذكر كان جنبي واحد قطري, أبو ثابت القطري.
كنت تعرفه من قبل؟
لا أبدا, حتى احتمال ما يكون قطري واحتمال يكون قطري يعني, لأنه هناك أي واحد ممكن يقول
أي اسم,
أين حتى يكون نوع من التمويه.
كانت يعني أول مرة تعرفه يعني؟
أول مرة, لا شفته قبل كده لكن ما كان
يحتك. وكنت تعرف أن اسمه أبو ثابت القطري؟
أي نعم. وجلست جنبه وسألته قلت ليش الحاصل؟ قال لا تكلم عربي, لا تكلم عربي, لا تكلم في عربي. سكت مباشرة. طبعا الوقت هذا الأخوة بيخرجوا طبعا مباشرة خلفي و
اثنين
ويخرجوهم ومقيدين على الصفوف. وطوال مباشرة أقبل تاع CIA وجاني وتكلم معي يسألني يعني.
كان في مندوبين للصليب الأحمر موجودين؟
موجودين, الصليب الأحمر موجود
ويلبسوا علامة الصليب الأحمر.
أيه.
عادة بيكون على كتفهم علامة الصليب
الأحمر. أي نعم. وأتذكر أصلا
كان في وسائل إعلام موجودة بتصور
موجودة CNN, هو أصلا كان هو الوحيد من القنوات اللي كان موجودة أصلا مسموح أنه يكونوا موجودين, وكثير من الصحفيين موجودين لكن ما تقدموا داخل البوابة. ومباشرة جاء الأمريكي.
عدد قوات دستم اللي كانوا واقفين قد إيه؟
كنا إحنا في طوق من قوات دستم, حقيقة لا أتذكر عددهم،
ولكن طوق آخر فوق أسوار القلعة.
أي نعم، وفي الطوق ما وصد الأطواق موجود طبعا الضباط بتاع دستم والكبارات بتاع الجيش بتاع دستم مع الأمريكان والسيارين والأمريكان.
ليعرفوا دين آبائهم لم يجدوا غير الإنترنت. شباب مسلم غاضب من أوروبا، كندا والمملكة المتحدة، قادتهم غرف الدردشة وتكنولوجيا الشبكة العالمية للوقوع في شباك أفكار وممارسات تسمى جهادية على خطوط بلاد في قلب أوروبا. الجزء الثاني، الأربعاء بالثامنة وخمس دقائق مساء بتوقيت مكة المكرمة.
جاني الأمريكي الضابط ويسأل، طبعا لما بدأ يسأل أنا الآن خفت، أتكلم لغة عربية وأنا الآن قلت أنا بلوجستان، وإذا تكلمت عربي ما نوح يتأكد 100% أنه يوجد عرب، هن علما مسبقا عندهم علم أنه في عرب
لحد الآن رغم وجود عرب خرجوا.
نعم.
مثل أبو ثابت القطري وغيره، وهم لم يعرفوا أن هؤلاء عرب.
ما أدري، لكن يمكن يعرفوا ساكتين. لكن أنا ما داري أثبت ما يجي من قبلي أنا أنه عرفوا أنه دي العرب من قبلي أنا.
ماذا كان يسأل من يأتي؟
هن جاء يسأل معه الورقة دفتر، ايش اسمك؟ انا طبعا الان
قال لك بالانجليزي.
ايوه، يقول لي ايش اسمك بالانجليزي. انا لو تكلمت عربي حيعرف انه انا عربي. هنا تذكرت ان انا اجيد اللغه النوبيه،
لغه الاباء والاجداد.
اي نعم. ويقول لي ايش اسمك، وانا اسبه
بالنوبي.
بالنوبي
دي لغه ما حدش يفهمها من اللي موجودين كلهم يعني.
يسالني ايش اسمك، انا اسب عليه بالنوبي. يقول لي من اين انت، انا اسبه بالنوبي.
أنت كنت تفهم عليه بالإنجليزي؟
نعم، أفهم بسيط يعني.
كم عمرك؟ معهم مترجمين؟
لا لا لا. كم عمرك؟ أنا سبع على بنوبي. الآن الشباب يبتسموا ويضحكوا، ما
تعبت
الألام. يقول يا زول أنت بتجيب الكلام هذا وين يعني؟
قول لنا شوية نوبي كده.
لا لا، يعني كلام مرتب، يعني ما هو كلام مثلا لغة. هو العلم المسبق عنده أنا أتكلم لغة عربية فقط يعني.
سمعنا كده جملة النوبي من اللي قلته.
لا لا خليها شوي.
لا سمعنا جملتين عشان نشوف يعني اللغة إلى أي مدى يمكن. بلاش الشتايم اللي كنت بتقولها له، لكن جملتين من اللي بتقولهم يعني.
والله
يعني لما قال لك ما اسمك مثلا، ما اسمك؟
والله ما ممكن أقول له يعني، أقول له ما اسمك، أقول له وليد ترى، أو يعني ممكن أقول لك سرنا أقمي نريفنا أقمندو، يعني كيف حالكم كله طيبين. وكنت استعمل اللغة بطلاقة يعني، والشباب يضحكوا يعني سبحان الله. قبل أن يفتح عليهم النار الشباب دل عايشين في ابتسامة
رغم الوضع الذي كانوا فيه،
رغم الوضع يضحكوا يعني. قلت يا زول انت ايش بتجيب الكلام من وين؟ وها في النهاية الأمريكي لما وجد انه ما فيهم شيء، اتذكر سجل في الدفتر أفريقي.
نعم.
ومشى منه ومشى لل الشباب البقية اللي قاعد يجوا يسجلوا.
في هذه اللحظات اللي كانوا المجموعة التي كانت تأتي،
نعم،
مين اللي قاعد جنبك غير أبو ثابت القطري؟
ما أتذكر، لكن كان قريب مني وضاح الأبياني، هذا وضاح اللي قابل كويتا وهو اللي صفوه في غوانتنامو فيما بعد، آخر من تم التصفية في غوانتنامو. وكان قريب منا عبد الرحمن البتار.
جنسيته ايه؟
عبد الرحمن البتار لحد الان ما معروف جنسيته، الامريكان تعبانين فيه عشان كده مجلسينه.
يعني هو في غوانتنامو؟
في غوانتنامو الان. مره يقولوا يمني، مره يقولوا سعودي.
وهو لم يعترف بجنسيته
لحد الان، ما تكلم ولا يتكلم، جالس في الانفراديات لحد الان، لو قريب اكثر من 7 سنوات يعني. صلى الله يفرج عنه.
لا مش 7، احنا بنتكلم على 9
تقريبا. وهؤلاء كان اتذكرهم يعني، كانوا موجودين. واشوف طبعا على بعد معزول مننا شويه جون ووكر.
شفت جون ووكر في الوقت ده.
كان يعني وضعه شوي مجلسينه على ما أتذكر، هو جالس على كرسي. المهم
كان جريح
جريح، وكان تحقيق خاص لجون ووكر وسليمان الشيشاني. علم أن سليمان الشيشاني ده قتل في روسيا قبل.
طبعا خبر جون ووكر كان الخبر الرئيسي في كل وكالات الأنباء والصحافة الأمريكية، أن هناك طالباني أمريكي الأصل أصل أسلم وعمره 15 أو 16 عاما، وذهب يقاتل ويجاهد في أفغانستان، وهو من واشنطن وأمريكي أبيض. يعني
حقيقة هو قال يعني حتى لما سألوه أنت أمريكي؟ قال نعم أنا أمريكي مسلم، وجيت أن أدافع عن دين الله عز وجل، دين الإسلام، وأنا حزين جدا إن لم أقتل مع هؤلاء الشباب. ومباشرة أخذوه إلى القاعدة الأمريكية وإلى أمريكا مباشرة.
لم يكن معكم في غوانتنامو
أبدا، مباشرة من القلعة إلى القاعدة الأمريكية. خلاص لحد ما حكموا على تقريبا ما أدري كم 30 سنة وغرامات على.
كيف تطورت الأمور بعد ذلك؟
بعد ذلك خرجوا الإخوة، وحقيقة أن الإخوة كانت ألم ألم شديد من الألم،
كلهم من
كثير منهم شلت أيديهم، وكثير منهم انتفخت أيديهم من الدم من كثرة الألم. وخرجوا جميع الإخوة إلا الأوزبك.
إلا الأوزبك بقوا في الداخل.
أي نعم. بعد ما خرجوا الشباب كلهم واجتمعوا.
كان الوقت بقى إمتى تقريبا؟
والله تقريبا
إذا بدأتم في العاشرة صباحا
يعني تقريبا الظهر.
أنتم صائمون دون طعام وشراب.
أي نعم.
ولم تفطروا في اليوم السابق.
ما فطر.
ولم تتناولوا سحوركم.
لا أبدا. وأتذكر هذاك الرجل الكبير في العمر
كان موجود في اللحظة دي.
اللحظة دي كان يحاول يرخي الشباب، لأن الشباب كانوا يغمى عليهم من الألام. وكان هو يتعاطف ويحاول يرخي لهم الحبل أو
القيد،
القيد يعني. حتى يعني يفك عليهم شوية الألام، لأنه حقيقة سخن إنه كونك أنت مقيد والدم محبوس في يدك. ناس كثير من الأخوة شلت أيديهم يعني
شلت شللا نهائيا
يعني. وبعد ما خرجوا الشباب جميعا والأمريكي شغال يسأل ويسجل ويأخذوا الإخوة.
الأمريكي الذي كان يحقق، إنما قوات دستم ما كانت تفعل.
لا أبدا، التحقيق من اثنين من الأمريكان.
واحد هم دول التاني. جوني مايك سبان ده اللي قتل، وكان معاه شخص آخر اسمه ديفيد. ديفيد ده ظهر في الأفلام وهو يهرب، لأن سبان قتل وديفيد ظهر في الأفلام وهو يهرب. كان يرتدي الزي الأبيض.
وطبعا ما كان اثنين أمريكان فقط يعني الموجودين، في غيرهم موجودين لكن ما كانوا مباشرين للتحقيق أصلا. لأن أساسا لما انحصرت الضرب هنا في المعركة هنا قتل فيها 15 أمريكي.
الآن الأوزبك لا زالوا في الداخل.
إيه نعم.
وأنتم لا تعرفون ما الذي خططه الأوزبك ولا في أي شيء يتحدثون.
لا أبدا. وهسه أصلا كل الشباب أي شخص يخرج ما يعرف إيش الحاصل في الخارج. حتى الأوزبك الآن ما عارفين إيش بيحصل في الخارج. بعد ما الشباب كلهم خلصوا دول الثلاثة الموجودين فوق يطلبوا أخرجوا أخرجوا من الباقي أخرجوا، اتفق الأوزبك أن يرسلوا واحد يعني نقول له
يستكشف،
مش يستكشف، فداهم.
استشهادي.
اي نعم. قالوا له اذهب انت، وطبعا يتكلم اللغه يفهم لغتهم. اذا كانت خيانه قل خيانه، اذا كان وضع عادي على اساس نحن نخرج جميعا. ارسلوا الاوزبكي وخرج. لما نوصل طوال مباشره قيدوه احزيته مباشرة، رفع صوته. لماذا الخيانة؟ لماذا الخيانة؟ أنتم قلتم لنا تذهبون إلى هيرات، لماذا تقيدونا؟ يرفع صوته حتى يسمع بغيت الأوزبك. بعدها فهم الأوزبك إن الأمر فيها خيانة.
نعم.
مباشرة تحرك الأوزبك، بدل ما يذهب إلى السلم اللولبي حاولوا يذهبوا إلى السلم
الآخر
الدرج طويل مباشرة تقريبا يعني مسافة 10 أمتار.
نعم.
لأنه يخرجك طوال من تحت الأرض بفتحة بتاع سرداب. وصلوا حاولوا يفتحوا الباب ما استطاعوا.
كان مغلق من الداخل.
مغلق. رجعوا مرة ثانية وطلعوا للسلم اللولبي. مباشرة رموا قنبلة عليهم.
على الثلاثة.
على الثلاثة. هنا لما سمع الأمريكان وسمع رجال دستم في الخارج.
صوت انفجار.
صوت انفجار وصراخ من رجالهم. مباشرة فتحوا النار على المقيدين. مباشرة فتحوا النار على المقيدين. في دقيقة قتل ما يقل عن 100 شخص.
يعني حينما ألقى الأوزبك وهم في القبو قنبلة على جنود طالبان الذين كانوا يفتشون مباشرة فتحت النار عليكم أنتم المقيدين.
مباشرة أنا أتذكر غريب الصنعاني جاءت غزيفة بتاع عربجي في صدر مباشرة قريب مني. فتح النار ونحن نقول استسلام 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 نحن مقيدون. لا يفتحوا في النار. هنا كان نوع من هرج ومرج. الزاحف المقتول الهارب خلاص الأمر بدأ معصوبة. أتذكر كان قريب مني عبد السميع الليبي يقول قوموا قومة رجال ولا تموتوا موت الدجاج اتحركوا قوموا. وأتذكر هذا الجوني مايك سبيان
نعم.
ومعاول الأمريكا الثاني يفتحون النار على الشباب وهم مقيدين.
حتى دول السي اي كانوا أيضا
يفتح. أي نعم فاتحين يفتحوا النار على الشباب المقيدين ويرجعوا للخلف. قام عليه واحد من الإخوة لا أدري إن كان أوزبك ولا باكستاني لكن أكيد أنه أوزبكي وهجم على سبيان
وهو مقيد.
لا خلاص فك القيد استطاع أن يفك القيد.
نعم.
وهجم على سبيان ونزل في عراق مع سبيان. سبيان كان جثة أصلا جسمه كان ضخم.
أنت شاهدت هذا؟
نعم. وحصل صراع بين سبيان وبين هذا الأوزبكي
لم يستطع أحد من الشباب.
أي نعم. الآن هو الصراع حاصل خلاص. أنا بس اللقطة اللي شفتها وقت الصراع لكن خلاص انشغلنا بنفسنا خلاص أي واحد داير يتحرك ومقيد تريد يتحرك. الوقت هذاك الماسبيان يريد أن يقتل
اللي في الأرض
اللي في الأرض اللي صارع في ماسبيان ويرجع وراء يخاف
خايف أنه يصيب سبيان نفسه.
أي نعم. الوقت هذاك القصة هنا اللي سمعته شخص يمني صلى الله تقبله مهند التعزي عمره تقريبا 16 سنة وكان رجل ورع تقي نحسبه كذلك وكان يعلمنا القرآن
وعمره 16 سنة.
أي نعم. كان ما شاء الله حافظ القرآن هو مقيد استطاع مع القيد الوقت الصراع بين سبيان وبين الأوزبكي في صراع استطاع يسحب المسدس من
خاصرة سبيان.
نعم. مباشرة فتح النار على سبيان وفرغ على الرصاص
من المسدس بتاع سبيان.
أي نعم. هو مقيد مباشرة قتل خلاص سبيان قتل مع سبيان الاستخبارات قتل الأوزبكي مباشرة فتح النار على مهند وهرب.
صوره موجودة وهو يهرب في فيلم القلعة شاهدت أنا معك.
اي نعم
شاهدت الفيلم معك انت كنت
تتولي. لكن طبعا الفيلم السي ان ان كانت موجوده وصورت جميع المشاهد.
يبدو ان ما صورته السي ان ان يبدو انه اخذ الى الاداره الامريكيه والى الامم المتحده. يعني هناك اكثر من فيلم احنا شفناه مع بعض لكن الفيلم اللي بثته الجزيره قلعه الموت اللي عمله جيمي دوران في مشهد هذا السي اي اي الثاني اللي هو ديفيد وهو يهرب ويصرخ في اللاسلكي يطلب نجدة.
نعم لكن السي ان ان صورت حقيقة المشاهد جميع المشاهد. الأمريكان فاتحين النار.
أنتوا بعد كده شفتوا في غوانتنامو هذه المشاهد.
نعم نعم يفتحوا النار والقتلى كلهم. لا 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 هنا الآن جابوها قطعوا هذه المقاطع كلها.
ما رأيتم.
لا لا لا
لكن أنت رأيتهم وهم يصورون.
أي نعم مصورين السي ان ان موجودة خلف الأشجار. السي ان ان موجودة الكاميرات يصوروا كل المشاهد ولكن بعدين دبلجوا الفيلم على مزاجهم. جاءوا بس إنه زميل سبيان يجري ويطلب النجدة ويتكلم مع دستم ويتكلم مع فلان والجرحى أو القتلى جايبين لقطتهم من بعيد أنهم مقيدين ثلاثة وأربعة علما في دقائق قتلوا 100 شخص أكثرهم كان اليمنيين والسعوديين.
أكثر اللي قتلوا حينما نعم. فتحت النار كانوا من اليمنيين والسعوديين.
نعم. والبقية كانوا باكستانيين و...
يعني معظم العرب قتلوا في اللحظة الأولى هذه.
نعم تقريبا أنا أتذكر كم عددهم، ولكن قتلوا كمية كبيرة من العرب، أتذكر كانوا أغلبهم سعوديين ويمنيين.
حينما حدث العراك بين الأوزبكي وبين مايك سبان، لم تشاهد أنت ما حدث؟
خلاص أنا خلاص هذه بس لقطة كده سريعة، لأنه الرصاص شغال عليك، ما تستطيع تفعل أي شيء ولا تشاهد الصراع ولا تشاهد أي شيء، خلاص أنت الآن مشغول بنفسك. أنا أتذكر في هذه اللحظة جاتني الرصاصة،
أصبت
في ظهري، قلت أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن رسول الله. في هذه اللحظة عبد السميع تكلم، سمع الليبي قال قوموا قومت رجال ولا تموتوا موتى الدجال.
الرصاصة دي اللي جات لك لسه في جسمك؟
هي لسه الآن موجودة في بطني، ما عرفت أنها في بطني إلا بعد تقريبا سنتين في غوانتانامو، لما مشيت أعمل أشعة على بطني في آلام، فقال الطبيب الأمريكي قال لي أنت تعرف أنك عندك رصاصة في بطنك؟ قال ما أعرف أنها رصاصة، وراني الأشعة وجدت أن الرصاصة موجودة في الحوض، يعني
مستقرة في جسمك الآن،
موجودة هنا في البطن، موجودة هنا.
جسمك ما بيصفرش لما بتمر من الرقافة؟
والله ما صفر، لكن هو بيأثر معي في البرد، عشان كده كان يستعملوه في التعذيب في غوانتانامو.
كانوا يعذبوك بتأثير الرصاصة دي عليك؟
أي نعم، لأنه عارفين أنه الرصاصة موجودة في اللحم وفي العظم، والبرد ما ينفع، وكانوا يشغلوا التكييف المركزي وتتألم يعني.
الآن أصبت برصاصة، وعبد السميع اللي بقام في الناس يقول لا تموتوا موت الدجاج.
أي نعم، الآن تحركنا، أي واحد بقى يتحرك نفك له بعض، أول حاجة تفك له الثاني بفمك القيد، بعدك هو خلاص تحرر ويحرر البقية، وانتشرنا في القلعة. وهؤلاء طبعا دستهم ورجاله أصبحوا اتلاشوا لخلف شوي شوي، والأمريكان طبعا خلاص هربوا،
رغم أنكم مجردون من السلاح.
أي نعم، هربوا كلهم، الآن بقى يطلعوا في الأسوار، ورمي علينا بالرصاص.
أنا في أكثر من رواية لمقتل إسبان، منها رواية ذكرتها التايمز البريطانية أن ميشيل إسبان دخل برفقة ضابط آخر من CIA يدعى ديفيد إلى القلعة، وأنه اقترب من أحد أسرى طالبان وسأله لأنه ربما لم يكن أفغانيا ماذا تفعل هنا في أفغانستان، فأجابه جندي طالبان قائلا إننا هنا لكي نقتلكم، وقفز لكي ينقض عميل CIA، إلا أن ضابط CIA أطلق النار على عدد من الأسرى الآخرين كانوا قربه فأرد الجميع، إن ضابط CIA قتل الجميع، فنشأت حالة من الغضب بين الأسرى الذين توفر لهم الإمساك بالضابط إسبان، وأوصعوه ضربا بأيديهم وأرجلهم حتى قضوا عليه، وهرب زميله ديفيد للنجاة بنفسه. الرواية قريبة من روايتك، يعني أوصعوه ضربا، يعني كان في عراك، انت قلت ان كان في عراك بينهم وبينهم.
حقيقة انا بعد بداية العراك انا خلاص انشغلت بنفسي طبعا، وخاصة جاتني رصاصة في ظهري، عشان كده يعني ما تابعت المشاهد يعني.
هذا الخبر، لأن كان كل وسائل الإعلام وصحفيين كتير كانوا موجودين من وسائل إعلام كثيرة كانوا بيصوروا الخبر، لم تستطع CIA أن تتكتم عليه، انتشر الخبر في الصحف الأمريكية قبل أن يعلن رسميا عن مقتل جوني مايك سبان، واضطرت CIA اعترفت في ظاهرة ملفتة يعني غير طبيعية بمقتله، كان عمره 32 عاما من ولاية ألاباما، انضم إلى CIA في حزيران يونيو عام 1999، وكان الضابط رقم 79 الذي يقتل في تاريخ CIA أثناء القيام بمهمته، هذا خلاف طبعا المجموعة اللي قتلها همام البلوي في خست في 30 ديسمبر، واضطرت CIA أن تعترف بعددهم 6 علاوة على ضابط أرديني، لكن لم تزع أسمائهم.
نعم.
المصادر الأمريكية قالت أن العميل سبان كان أول ضابط يقتل من جهاز جديد أسسته CIA اسمه فرقة النشاطات الخاصة، وهي تضم 5000 ضابط تربوا على القيام بعمليات قتل واغتيال سري وخطف، وربما معظم هؤلاء هم الذين تورطوا في عمليات CIA، وكثير ممن اختطفوا وذهبوا إلى غوانتانامو كانوا من ضحايا هذا الجهاز.
والله أنا عندي معلومات بأن الضابط جوني مايك سبيان كان هو أول جندي أمريكي أو ضابط، بغض النظر عن ضابط، أول جندي أمريكي يقتل في أفغانستان من دخول الأمريكان لأفغانستان.
هذا كان أول قتيل وقتيل صعب، له رقم صعب، ليس قتيل سهل.
نعم، الحمد لله.
وكان رقم 79 في تاريخ CIA من ضباطها اللي يقتلوا أثناء الخدمة.
أي نعم.
أثر الموضوع عليكم إيه؟ كيف تطورت الأمور والمواجهات بعد ذلك؟ عمت الفوضى، أصبحتم تفكون قيد بعضكم البعض، وانتشرتم في القلعة.
نعم، انتشرنا في القلعة الآن، مجموعة راحت على البوابة.
إحنا يوم 10 رمضان، يوم السبت 10 رمضان 1422 الموافق 25 نوفمبر 2001.
نعم، أنا أعتبر هذا هو أول يوم للقلعة. أنا أول يوم للقلعة يعتبر هذا أول يوم. مجموعة انقسمت للبوابة، ومجموعة راحت تحت،
وهم بغير سلاح.
لا، بغير سلاح. الآن هو أن يصطادون من فوق من الأسوار.
نعم.
مجموعة على البوابة، ومجموعة انتشرت تحت الأشجار، احتمت بالأشجار الموجودة في القلعة، أشجار يعني
قديمة وضخمة،
ضخمة وحدائق، وتحتها الجداول والأنهار. الآن المجموعة أمام البوابة ما يضرب الشباب الموجودين تحت الأشجار، ولا تحت الأشجار يعرفون المجموعة تحت أمام البوابة. المجموعة أمام البوابة مفتكرين الإخوة تحت الشجرة قتلوا.
نعم.
والتحت الأشجار مفتكرين البوابة قتلوا. يعني هو اللي تحت الشجرة مفتكرهم الوحيدين الآن في القلعة. ومن بعد خلاص الآن الساحة فضت، وكل الإخوة
جثث القتلى.
جثث القتلى هو مقيدين.
يعني الشهداء كلهم كانوا مقيدين.
كلهم مقيدين.
بثت بعض الصور لهم.
أي نعم، كلهم مقيدين.
أنت كنت في أي مجموعة؟
أنا مجموعة تحت الأشجار.
كان من حولك ممن تعرف؟
أنا أتذكر كان حولي طبعا كلهم قتلوا إلا واحد، الآن الباقي هو يمني اسمه دحية، هو عبد المحسن، هذا الآن في غوانتنامو من اليمنيين، ولو موقف طريف إن شاء الله أحكي لكم، هو في الساحة وقبل في تحت الأشجار. يعني حقيقة بعد مشينا خلاص، أنا أستطيع أعطي قصص الأشياء اللي حصلت تحت الأشجار.
أنا يهمني أعرف التفاصيل، لأنك يعني من الشهود القلائل اللي بقوا أحياء في هذا الموضوع، وأيضا هذه القصة هناك طمس لها، هذه المذبحة هناك طمس لها. وكلما حاولت أي جهة تفتح التحقيق كانت إدارة بوش تغلق التحقيق في الموضوع. أوباما أخيرا طلب في شهر يوليو 2009 أن يتم فتح الموضوع للتحقيق ولم يفتح. يعني هناك الموضوع، نريد أن يفهم الناس هذه المذبحة وهذه المجزرة بكل ما حدث فيها من خيانات ومن بطولات ومن شجاعة، لأنها كان في ناس عزل وكانوا أسرى، ويعني تروي التفاصيل.
أي نعم، حقيقة قبل أن نتقسم إلى قسمين، مجموعة للبواب ومجموعة تحت الأشجار، حصلت بعض البطولات.
قل لي أهم ما حصل.
يعني
قبلها
ثلاثة أتذكر، أو المثنى الحربي هو مقيد حاول يهجم على واحد من الجنود وهو يتحرك بالسلاح.
سعودي؟
أي نعم. وقتل
وقتل. يعني هجم وهو مقيد. نعم. على جندي، والجندي مسك سلاح
وقتلوا. كذلك طلح المكي، وكذلك أبو العطاء، أبو العطاء اليمني، استطاع أن يفك القيد ويركب في خيل.
من طبعا في اسطبلات خيول. أي نعم. موجودة.
ومباشرة بعد فك قيده ركب الخيل، ومباشرة شق الجمل يريد أن يأخذ أي سلاح بأي طريقة. مباشرة هو وخيل مباشرة ضربوه. هذا كان أتذكر من البطولات المواقف في وقت المعمعة. بعدها انقسمنا، وتكلم عبد السميع الليبي، وتحرك المجموعة من تحت الأشجار، وتحت الأشجار مجموعة مشت على البوابة.
كم تقريبا اللي كانوا تحت الأشجار؟
والله كثيرين. تحت الأشجار في الحشائش كانت ضخمة
شوية. نعم. كان تسمح لكم بأن تختفوا.
أي نعم. لا ما لكن أشجار كانت كثيفة يعني حقيقة يعني.
القلعة المدخل باب القلعة باب ضخم وكبير.
أي نعم، تقريبا زي بوابتين أو ثلاثة بوابات.
الأوزبك تفتكر وضعهم كان إيه في ذلك الوقت؟
الأوزبك الغريبة كله اتجهوا، ما ندري عنهم خلاص. الأوزبك الآن انتشروا،
فجروا المعركة.
أي نعم، بعد ما فجروا المعركة انتشروا انتشار على البوابة. أنا أتذكر عندنا ما تحت الأشجار ما كان في أوزبكي، كل اللي كان تحت الأشجار باكستاني، تقريبا أغلبهم يمنيين وسعوديين.
وهنا بدأت المعركة.
أي نعم.
الحلقة القادمة أبدأ معك من المعركة، كيف تمت المواجهات بين الأسرى العزل وبين القوات المدججة بالسلاح من قوات دستم والقوات الأمريكية، وشاركتها أيضا القوات البريطانية، وما حدث بعد ذلك في مذبحة القلعة
إن شاء الله بإذن الله.
شكرا جزيلا لك، كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم. في الحلقة القادمة إن شاء الله نواصل الاستماع إلى شهادة وليد محمد حاج، أحد الناجين من مذبحة قلعة جانجي في أفغانستان التي وقعت في نوفمبر من العام 2000. وواحد وكذلك أحد الناجين من سجن غوانتنامو الرهيب. في الختام أنقل لكم تحياتي فريق البرنامج، وهذا أحمد منصور يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.